بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعية، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من المنع بعد العطاء. اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب أزواجنا وأولادنا ورقاب علمائنا ودعاتنا ورقاب من نحب من النار يا رب العالمين، أعتق رقابنا من النار. اللهم بلغنا ليلة القدر وأعنا على قيام ليلها إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب هممنا وأحزاننا. اللهم اجعلنا بالقرآن عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين. اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وفي القيامة شفيعا، وإلى الجنة رفيقا ودليلا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. لا تجعل القرآن العظيم لنا مماحنا، ولا الصراط بنا زائلا، ولا خليلك محمدا صلى الله عليه وسلم عنا معرضا ولا موليا. اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا، وأوردنا حوضه، وارزقنا الفردوس الأعلى في جواره يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، احفظ نساءنا، رب لنا أولادنا، بارك لنا في أرزاقنا، ألف بين قلوبنا. اللهم أزل الغمة عن الأمة، ارفع عنا البلاء، وارفع عنا الوباء، وارفع عنا الغلاء، وأمننا في أوطاننا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر ومدارسة كتابنا دلائل الإيمان في شهر رمضان. ومع اللقاء الخامس في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى مسألة بعنوان بعض فضائل الصيام مطلقا. الدرس الماضي تكلمنا عن فضائل صيام رمضان خاصة. في هذا اللقاء نتعرف على فضائل الصيام مطلقا، سواء في رمضان أو في غير رمضان، سواء كان الصيام فريضة أو كان نافلة وتطوعا. تعالوا بنا إخوتي لنتعرف على فضائل الصيام بصفة مطلقة. من فضائل الصيام أولا، أجر الصيام بغير حساب. سنعدد عدة فضائل ثم نذكر الدليل الذي يجمعها من السنة. من فضائل الصيام بصفة مطلقة أن أجر الصيام بغير حساب، هذه الأولى. الثانية، الصيام جنة ووقاية من النار. الصيام جنة ووقاية من النار. الثالثة، الصيام تهذيب للأخلاق. الصيام تهذيب للأخلاق. الرابعة، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم أي رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخامسة، للصائم فرحتان. للصائم فرحتان، هذه خمس، ما دليلها؟ دليلها فيما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم، من حديث أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه، أو كما أخبر نبينا عن ربنا جل جلاله. انظر إلى تلك الفضائل المتعددة، تعالوا نقف وقف أمام هذا الحديث الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله، هذا يسمى الحديث القدسي. فأنا عندي من أنواع الأحاديث الحديث القدسي والحديث النبوي. حديث القدسي والحديث النبوي. الحديث القدسي هو ما جاء عن ربنا جل جلاله لفظا ومعنى، فلفظه عن الله ومعناه عن الله. الحديث النبوي ما جاء عن ربنا عز وجل معنى لكنه من لفظ نبينا صلى الله عليه وسلم. انتبه معي لهذا الفارق. الحديث القدسي اللفظ والمعنى من الله، قال الله هذا قول ربنا لفظ ومعنى، يبقى المعنى من الله واللفظ من الله. أما الحديث النبوي المعنى من الله واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول في كتابه عن نبيه عليه الصلاة والتسليم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي أن ما يخبر به النبي عليه الصلاة والتسليم في مقام التشريع هو من عند الله رب العالمين، هو من وحي السماء، أوحى الله به إليه عن طريق جبريل. إنما اللفظ من رسول الله عليه الصلاة والتسليم، فلا يسمى الحديث النبوي. الحديث القدسي معنى ولفظا من الله رب العالمين. تقول لي يا شيخ انتبه، الله يبارك فيك. إذن ما الفارق بين الحديث القدسي والقرآن؟ القرآن أيضا المعنى واللفظ من الله فهو كلامه، فما الفارق بين الحديث القدسي والقرآن العظيم؟ الفارق أن القرآن العظيم تعبدنا الله عز وجل به، تعبدنا الله به أي نتلوه في صلواتنا تعبدا لربنا جل جلاله. إنما القدسي لا يتعبدنا الله به في الصلاة، هذا هو الفارق. إنما الحديث القدسي لفظ معنى من الله تعالى. الحديث النبوي قلنا المعنى من الله واللفظ من رسول الله عليه الصلاة والتسليم. ولما نيجي نتكلم عن الحديث النبوي، خلي بالنا إنك لما تقرأ في علم المصطلح تجد ما يسمى بالحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع. وكثيرا ما نسأل من بعض الطلبة المبتدئين، قل يا شيخ أنا قرأت حديثا عن أبي هريرة له حكم الرفع، إيه معنى له حكم الرفع؟ وإيه معنى حديث مرفوع؟ وإيه معنى حديث موقوف؟ وإيه معنى حديث مقطوع؟ الحديث المرفوع هو كلام نبينا عليه الصلاة والتسليم، فعندما يقال هذا حديث مرفوع ده كلام النبي عليه الصلاة والتسليم. ولما الصحابي يقول قولا ويقول العلماء والمحدثون أن كلامه له حكم الرفع، يعني له حكم الرفع، يعني الصحابي قال قولا لا يعلم إلا عن طريق الوحي فله حكم الرفع، أي أنه سمعه من رسول الله. مثلا يتكلم الصحابي في مسألة غيبية، يتكلم الصحابي في حكم شرعي لا يعلم إلا عن طريق الوحي فيسمي العلماء له حكم الرفع، قال ابن مسعود كذا وله حكم الرافع، يعني الكلام ده لا يعلم إلا عن طريق النبوة وعن طريق الوحي. يبقى الحديث المرفوع كلام النبي مرفوع للنبي عليه الصلاة والتسليم. الحديث الموقوف أي من قول الصحابي، يقول لك هذا القول موقوف على عبد الله بن عباس، يبقى ده كلام ابن عباس، يبقى الموقوف كلام الصحابي. المقطوع كلام التابعي بقى اللي جه بعد الصحابة كالحسن البصري وغيره من التابعي، فيقول لك هذا من كلام الحسن البصري فده حديث مقطوع، لأن التابعي اللي رواه خلاص كده، فده كلام التابعي. إذن كلام النبي اسمه مرفوع، كلام الصحابي اسمه موقوف، كلام التابعي اسمه مقطوع. فالحديث اللي بين إيدينا الآن حديث قدسي، القول من الله والمعنى من الله جل جلاله. قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. الله أكبر، الله أكبر. أدي أول فضيلة للصيام بإطلاق، أن أجر الصيام بغير حساب، لأن الله تعالى اختصه لذاته ولم يخبر بثوابه من حيث الكم. جميع العبادات والطاعات من حسنات وقربات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. نجل الصيام، قال الله تعالى في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فده أمر اختص الله به لذاته. وتخيل أنت بقى عندما يختص الله تعالى عبادة بالثواب عليه، يعني العدد أو الكيف أو الكم لا يعلمه إلا الله عز وجل. فدي منقبة عظيمة أول الصيام. لذلك نقول في قول الله تعالى كما قال المفسرون: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كثير من المفسرين فسروا الصبر هنا بالصيام، بالصيام. لماذا الصيام يا إخوة اختصه الله لذاته؟ قال العلماء: لأن الصيام كفريضة بعيد كل البعد عن الرياء، لأنه عبادة بينك وبين ربك. الصائم أو الصائمة على مائدة يوم الصيام، سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، يستطيع وتستطيع الأكل والشرب في غيبة عن أعين الناس والمخلوقين. من الذي يعلم حقيقة الأمر؟ هل هو صائم أم مفطر؟ لا يعلم ذلك إلا الله. بخلاف سائر العبادات تؤدى في الظاهر، فربما يشوبها الرياء، لذا اختص الله الصوم لذاته جل جلاله. أيضا في الصيام منع لملاذ النفس وشهواتها، وهذا لا يتحقق في سائر العبادات كما يتحقق في صوم في الصيام. بيمنعك عن الطعام، بيمنعك عن الشراب، بيمنعك عن الشهوات وملذات النفس، يجمعك عن الزوج، يمنعك عن كذا. ففي منع 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 عن ملاذ النفس ومحبوبات النفس. لذلك اختص الله الصوم لنفسه. بل العجيب أن الصائم والصائمة يحققان نوعين من جهاد النفس. الأول جهاد النفس في نهار الصيام بالصيام والمنع عن المحبوبات، مجاهدة شديدة جدا، الامتناع عن الطعام وعن الشراب وعن النساء. الله أكبر. من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، كل هذا من أجل الله وتنفيذا لأمر الله، جهاد نفس. بنجاهد النفس على الصيام والامتناع عن المحبوبات. النوع الثاني من الجهاد للنفس جهاد النفس بالليل عن طريق القيام. الله أكبر. انظر، يبقى أنا عندي نوعان من الصبر والمجاهدة، في اليوم وفي الليلة، في اليوم بالصيام وفي الليلة بالقيام وتلاوة القرآن. انتبه معي، من وفى بنوعي الجهاد، جهاد النفس، وقام بهما حق القيام، نال الوعد الذي ورد في الآية وورد في الحديث القدسي: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وفي الحديث: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فده بيدعونا لحفظ جوارحنا وشكر النعم والمجاهدة. فدي منقبة مهمة أوي. الثانية: والصيام جنة. إيه معنى جنة؟ جنة يعني وقاية وستر، لأن جنة دي من مشتقات إيه؟ هتجد من مشتقاتها الجنة والجن والجنون وجنة الليل. الله أكبر، إيه الحكاية؟ آه لغة لغة لغة. أنا قلت لكم كثيرا إني لا يستطيع أحد فهم القرآن ولا فهم السنة إلا عن طريق اللغة العربية، يكون صاحب لغة، علوم الآلة كالنحو والصرف والبلاغة وعلوم اللغة العربية بصفة عامة، مشتقات الكلمات ومرادفات الكلمات. ودي مهمة قوي يا إخوة عشان نفهم القرآن وعشان نفهم السنة. والصيام جنة، فنأتي اللفظ جنة لماذا نقول عن الجن أنه جن؟ لأنه يختفي ويستر ولا تراه العيون، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لذا سمي بالجن. ليه؟ لا يرى، في الخفاء، في الستر. طيب، جن الليل يعني دخل الليل بظلامه فسطر كل شيء. سبحان الله، جن الليل، فستر، ستر وغطاء. كذلك الجنة، الجنون، عفوا قبل الجنة ناخد الجنون. الجنون معنى ايه؟ ستر العقل، ما في عقل، يقول لك عقله غايب، ما عنده عقل، مجنون. وده مرفوع عنه القلم لانه غير مكلف، لان مناط التكليف في العقل المتدبر. حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثه، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل. يبقى المجنون غير مكلف، ليه؟ مناط التكليف غايب، العقل ما عنده عقل، ما عنده عقل، لذلك يسمى مجنونا. ليه؟ سطر عقله، غاب، غاب العقل، غايب. ومن أجل ذلك سميت الجنة جنة. ليه؟ هي الجنة في اللغة بتطلق على إيه في الأصل؟ الجنة بتطلق على الحديقة الغناء. جماعة الأثرياء أصحاب الأموال مثلا يشتري لنفسه قصرا منيفا ويحيط القصر بحديقة غناء فيها جميع أنواع الثمار والأشجار، ودائما تكون الحديقة محاطة بكم كبير من الأشجار المتكاثفة المتلاصقة، بحيث من بخارج الحديقة لا يرى من بداخلها. اللي في الداخل مستور، يقول لك حديقة، ده غير الحائط، الحائط كده تلاقي ما ممكن يكون مكشوف، وما إنما الحديقة تكون محاطة بأشجار وثمار وتكون ملتصقة ومرتفعة، بحيث من بداخلها يستر عن من بخارجها، فاللي في الخارج ما يشوفش اللي في الداخل. ومن أجل ذلك سميت الجنة جنة، من دخلها ستره الله فلم يفضحه أبدا. فاللهم اجعلنا من أهلها يا رب. يا رب نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. آمين آمين آمين. في الحديث والصيام جنة، نرجع لجنة بقى، يعني ايه بقى جنة؟ احنا قلنا ستره محجوب، فالصيام يحجبك ويبعدك عن المعاصي والمنكرات، ادي معنى جنة في التفسير الاول. جنة يعني وقاية، حماية، يبعدك عن المعاصي، عشان كده تجد دايما الصائم بعيد في الغالب عن المخالفات. ليه؟ مشغول بالمحبوبات، تجد طول النهار يا عيني، وخاصة الجماعة اللي بيصوموا في الغرب زي حالتنا. لما مثلا الفجر الصادق يكون على الساعة الرابعة قول والنصف صباحا، وعندك المغرب عندنا الآن الساعة التاسعة إلا تلت، يعني عد بقى يوم طويل وشاق. فمشغول طول النهار بإيه بقى؟ بألم الجوع والعطش، مش فاضي بقى ولا بيفكر، عمالي الساعة كام هانت وهكذا. ها الولد الصايم يروح لأمه، إيه السي ما المغرب إمتى؟ طول النهار المغرب إمتى؟ مشغول. شفت الصيام بيعمل إيه بقى؟ بيمنعنا عن الشهوات وعن المعاصي والمنكرات. علشان كده العجيب يا أخي سبحان الله، مجرد ما يفطر الناس بعد المغرب خلاص البطن امتلأت، يبدأ يفكر في الشهوات، عايز بقى يتفرج على فيلم على مسلسل على برنامج، وربما يكون فيلم يفسد الأخلاق ويضيع القيم وينظر للحرام فيذهب الكثير من الثواب. هي دي الفيلة اللي بتخطف الناس في رمضان بقى، في ليالي رمضان. لذلك لقمان كان يقول لولده واعظا: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. ياه، يأكل كتير يفكر إزاي، مش قادر، ما بقاش في حكمة بقى. لو هيروح يصلي التراويح، يعني عندما كانت المساجد مفتوحة قبل الوباء، كان يجي المسجد في رمضان صلاة القيام نايم على العمود، وأصوات عمالة تطلع طخ وتيخ وشغلانة مليان، نيجي نقيم الصلاة بيقوم وهو نايم في صلاة العشاء. طب ده يصلي قيام ازاي؟ ده يصلي تراويح ازاي؟ ده شغلانة كبيرة جدا. وكثير من الإخوة للأسف يجي في القيام، لو الإمام بيصلي يعني براحته كده ربنا يرضى عنه، فتلاقي الأخ لو صلى ركعتين في القيام يروح بعديها على طول الشيخ يقوم للركعة التالتة والرابعة، هو يفضل نايم على ظهره كده في المسجد. ايه يا ابني والبطن قد كده؟ في ايه يا ابني؟ الله يصلح حالك. يفضل نايم لغاية ما الشيخ يخلص قراءة الفاتحة ويخلص الربع، لما يجي يركع صيدنا قايم، لأن المعدة امتلأت. لكن لو خففنا الطعام هننطلق في العبادات. إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. يبقى متكاسل وتعبان، وربما يعمل لنا مشكلات في المساجد كمان، ويقعد بقى لو الشيخ طول شويه في القيام والتراويح كان قديما مشكله، ويزعق ليه؟ لانه عنده تخمه زي ما قلت لك كده، بيقعد على مائده الطعام الله اكبر، يعني يجي 50 صنف المحمر والمشمر الملفوف والمفكوك الحار وغير الحار البارد والساخن، واشكال واصناف. بدأ يأكل صاحبنا كوباية الخشاف قد كده، وجبة كاملة لوحدها، يروح ضارب كوبايتين ثلاثة. طيب وبعد كده تيجي الحاجة بقى الله يرضى عليه، جايبة له بقى شوب قمر الدين. قمر يا حاجة، يا حاجة كل سنة وانت طيب، ده قمر الدين. طيب يقول لها ياه، خد قمر الدين. شوية طبق أم علي جايله. أو الرز بلبن. يا حاجة خلاص، حاجة يا حاجة، يا حاجة كل سنة وانت طيب، رمضان مبارك يا حاج. الله، طب يا ريت نطبق. طيب. ياه، يروح واكل الرز بلبن، مش تسيبه في حاله بقى، ده أنا بقى عامل لك حتة كنافة وشوية قطايف، اوعى يا حاج هتاكل صوابعك هو لسه ياكل صوابعه. الله يهديك. والحج عمال ياه ياه ياه، لما الحج امتلأ الله يصلح حاله. طبعا ده يروح يصلي ايه بقى؟ ده بينام قبل العشاء، مش قادر من التخمة. انما ده لو طبق القلة في الطعام على الافطار هيبقى نشيط مصراع في الطاعات. يبقى إيه اللي أقعده؟ نام بقى، هاتي بقى الفزورة، هاتي بقى المسلسل، هاتلنا بقى فيلم، هاتلنا برنامج مقالب، ونضيع ثواب رمضان. وما نغتنمش الأوقات في قراءة قرآن وفي تلاوة وتدبر وقيام ليل وتراويح. ياه، إيه السبب؟ امتلأت المعدة بشكل غريب. فالصيام بقى والتقلل من الطعام سبب في الوقاية من المعاصي والشهوات. الله أكبر. لذلك قال بعضهم الشبع نهر ترده الشياطين والجوع نهر ترده ملائكة الرحمن. الله أكبر. يعني بتتشبع بالملائكة لا يأكلون ولا يشربون. فده معنى جنة، يعني وقاية من الشهوات المضلة، وقاية من المعاصي والانحرافات، أدي واحد. إيه كمان؟ وقاية من غضب الرب جل جلاله، لأنك لو وقعت في المعاصي والمنكرات ولم تتب إلى ربك ربنا بيغضب، فالصيام يحميك من ده، يبقى يحميك من الغضب. والصيام جنة أيضا وقاية من عذاب النار في الآخرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لأن الصيام يشفع في أصحابه. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه. يقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال النبي فيشفعان، أو كما أخبر النبي. الله أكبر. يبقى دي منقبة مهمة أوي للصيام، سواء في رمضان أو في غيره. وقاية من المعاصي، وقاية من غضب الرب، وقاية من عذاب النار. قال وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. أدي منقبة ثالثة. الصيام تهذيب للأخلاق، لأن الصيام في الأصل هو حق النفس، هو حق النفس. أذكر أني ذكرت لكم في لقاء مضى حول قضية الحكمة من ترتيب أركان الإسلام. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قلت لكم هناك سر وحكمة من هذا الترتيب، يا ترى ما الحكمة وما السر من الترتيب؟ الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا الركن فيه بيان للغاية التي من أجلها خلقنا الله، وفيه بيان للوسيلة التي من خلالها نحقق الغاية من خلقنا. الله أكبر. فين الغاية يا عم الشيخ؟ في قولنا شهادة أن لا إله إلا الله. المعنى لا معبود يستحق العبادة إلا الله، ودي الغاية من الخلق. قال عز من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أدي الغاية. يبقى لماذا خلقنا الله؟ لتحقيق العبودية، للعبادة. الله أكبر. كلام جميل. يجي السؤال كيف أعبد ربي؟ الإجابة أشهد أن محمدا رسول الله. فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسول الله محمد ابن عبد الله. فلا يعبد الله إلا بما شرع، يبقى عن طريق الرسول. علشان كده شرط قبول العمل بعد الإسلام الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. يبقى أي عمل علشان يقبل يجب أن يتوافر فيه بعد الإسلام شرطان: الأول الإخلاص، وده معنى قولي وقولك لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله، يعني العبادة لا تكون إلا لله، ما هو ده الإخلاص. الشرط الثاني أشهد أن محمدا رسول الله، فلا يعبد الله إلا عن طريق رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. القائل كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا يا رسول الله ومن يأبى يا رسول الله؟ هل هناك من يرفض أن يدخل الجنة؟ قال النبي عليه الصلاة والتسليم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أجل ذلك ابن القيم قسم الأعمال إلى أربعة أقسام. القسم الأول عمل فيه إخلاص لله لكنه يفقد المتابعة. القسم الثاني عمل فيه متابعة لرسول الله لكنه يفقد الإخلاص، فيه رياء وسمعة. القسم الثالث عمل لا إخلاص ولا متابعة، ما فيه. القسم الرابع عمل اجتمع فيه الإخلاص والمتابعة، الذي يقبل هذا الرابع فقط. الأعمال الثلاث غير مقبولة، اللي فيه إخلاص بدون متابعة للنبي والله مردود. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي غير مقبول. يعني الجماعة أهل البدع كغلاة الصوفية ومن كان على شاكلتهم، عندهم جهد في العبادة وعندهم إخلاص، لكن فقدوا متابعة النبي. يعمل لك مثلا حاضرة وجالسة الله، ويسقف ويترقصون ويتمايلون، بيتعبوا ولا لا؟ والله بيتعبوا، والله بيعرقون، كان عرق وتعب وجه وساعات طوال وسهرات في زيك، قول لك ذكر، قول لك نورانيات. منهم كمان اللي بيلبسوا الجن ويترمي على الأرض وحاجة كرب، يقول لك بس ده دخل المشاهدة الآن، دخل النورانيات. عنده إخلاص ولا لا؟ والله عنده إخلاص، لكن عمله ده على السنة؟ والله أبدا. الذكر الجماعي ليس من هدي النبي، الرقص أثناء الذكر ليس من هدي النبي، واضح؟ الاعتداء في الدعاء ليس من هدي النبي. يبقى العمل ده فقد إيه؟ فقد المتابعة. يرد ولا يقبل؟ والله لا يقبل. النوع الثاني بقى فيه متابعة لكن ما فيش فيه إخلاص. يا سلام، يستقيم على السنة قلبا وقالبا استقامة وسمت، لكن بيعمل لمن؟ لغير الله. يتصدق عشان الناس يقولوا عليه كريم، يذهب للجماعات عشان ما شاء الله بيحافظ على الصلاة، زي صاحبنا اللي كان بيصلي ركعتين بخشوع. ده وصف حالها، وصف حال. فأعجب الناس بصلاته وخشوعه، فقالوا: ما أجمل صلاته. فنظر إليهم وقال: وصايم كمان. ده مش صلاة بس، ده كمان صيام. ففي ناس كده يحبون إظهار الأعمال من أجل الناس، عياذا بك اللهم من السمعة والرياء. والمرائي لا يقبل له عمله الذي رأى فيه أبدا. في الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه، أو كما أخبر نبينا عن ربنا جل جلاله. يبقى النوع ده كمان غير مقبول. طبعا الثالث مش محتاج كلام بقى، لا إخلاص ولا متابعة، مع السلامة، ما في قبول. يبقى العمل اللي يقبل إيه؟ إخلاص ومتابعة بعد الإسلام. لذلك في خاتمة سورة الكهف قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل ابن عياض في تفسيرها: والعمل الصواب هو ما كان، والعمل الصالح هو ما كان صحيحا صوابا. قالوا: ما معنى صحيح وما معنى صواب؟ قال: الصحيح أي الخالص لله رب العالمين، الصواب أي على السنة. لذلك أقول لك: تحرى السنة في كل شيء، في قولك، في فعلك، في سمتك، في حركتك، في سلوكك، في أخلاقك بعد الإخلاص لربك عز وجل، شرط قبول العمل بعد الإسلام. يبقى الركن الأول من أركان الإسلام بيّن لنا الغاية من خلقنا وهي العبودية لربنا، وبيّن لنا الوسيلة التي نستطيع من خلالها أن نحقق تلك الغاية وهي متابعة نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد ما عرفنا الغاية من الخلق والوسيلة لتحقيقها، يبدأ السؤال اللي يرد عن الحقوق. إيه المطلوب مني بقى؟ الحقوق المطالب بها. نقول لك: عندك حق الله، وعندك حق الخلق، وعندك حق النفس، أليس كذلك؟ هذه الحقوق، كما قال سلمان الفارسي لأخيه أبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وصل هذا القول لسمع النبي فقال: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يبقى أنا عندي الحقوق الآن مراتب: أعلى الحقوق مرتبة حق الله عز وجل، ثم يأتي حق الخلق، ثم حق النفس. انتبه معي. لذلك بعد ركن الشهادة مباشرة هنبدأ بأعلى الحقوق مرتبة وهي حق الله عز وجل. لذا بعدها قال: وإقام الصلاة، لأن الصلاة حق مين؟ حق الله. لذلك فيما بينك وبين ربك من عمل، أول الأعمال تسأل عنها يوم القيامة هي الصلاة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. أقول هذا للمقصرين في الصلاة: انتبهوا انتبهوا انتبهوا، ويا ويل من تركها، ويا ويل من تركها. يبقى بدأنا بحق الله الصلاة. تقول لي: يا عم الشيخ، أول ما نسأل عنه يوم القيامة الصلاة؟ نعم يا عم الشيخ، في حديث في الصحيح: إن أول ما يقضي الله في يوم القيامة الدماء. نعم، فكيف يا عم الشيخ بقى أول حاجة الصلاة ولا الدماء؟ نقول لك ده أول وده أول. إزاي يا عم الشيخ؟ تعال يا سيدي شوف. عملك الذي بينك وبين ربك أول ما تسأل عنه يوم القيامة منه الصلاة، ده بينك وبين ربك. وفي بقى بينك وبين المخلوقين العباد والخلق، أول عمل بينك وبين المخلوقين تسأل عنه الدماء. أظن كده ده زال الإشكال. فده أول وده أول. أول في العلاقة بينك وبين ربك يبقى الصلاة، العلاقة بينك وبين الخلق يبقى الدماء. فبدأنا بأول حق بعد ركن الشهادة وهو حق الله عز وجل. يقول لك انتبه بقى، بعد ما أديت حق الله بأداء العبادة والصلاة، لابد من أداء حقوق العباد وإيتاء الزكاة، لأن الزكاة حق المين؟ للعباد، حق للفقير والمسكين والأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء، إلى آخر الآية. فده حق العباد. عشان كده أقول للمزكي: أنت مش بتتفضل على الفقير أبدا، ده حقه عندك، دين بتأديه. وكثيرا ما أقول أن المزكي أحوج إلى المزكى عليه من حاجة المزكى عليه للمزكي. ياه إيه الكلام ده عم الشيخ؟ تعال يا سيدي شوف. إيه حاجة المزكى عليه؟ حاجته عندك دنيا مال، صح؟ فالفقير حاجته عندك إيه؟ دنيا. طب أنت حاجتك عند الفقير عندما تعطيه الزكاة إيه؟ جنة آخرة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فحاجتك أنت يا صاحب المال إلى الفقير أشد من حاجة الفقير إلى المال اللي عندك. الله أكبر. يبقى وأنت بتعطيه المال تواضع، واعلم أنه حق ولست متفضلا. فعشان كده جت الزكاة بعد الصلاة، لأنها حق العباد. بقي حق النفس بقى وصوم رمضان. الله أكبر. يبقى الصيام حق الإيه؟ للنفس. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. أدي النفس، حق النفس تقوى. وفي الحديث هو: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. هو تزكية للنفس، تربية لحق النفس، برب النفس، بربك على الصبر، على الرحمة والنفقة والجود والكرم والصلة إلى آخر. التربية تربية إيمانية. فالصيام في تهذيب للنفس. بعد ما أدينا كده حق الله بالصلاة وحق العباد بالزكاة وحق النفس بالصيام، نقول لك انتبه بقى، عندنا ركن كده هيجمع لك الحقوق كلها. لذا جعله الله مرة في العمر المستطيع، وجعله النبي في الترتيب آخرا. الله، لأنه عند الاستطاعة، اللي هو الحج. فيه حق الله بأداء الفريضة، فمن فرض فيهن الحج فرض وفيه حق العباد بالهدي، لأن الحج بيذبح شاة هديا للمتمتع والقارن ويستحب للمفرد، المفرد لا يجب عليك، يستحب إن كان في سعة الهدي. وعند الأخطاء في الواجبات أو المحظورات بتذبح أيضا دم بيروح للفقراء الحرم، يبقى دي حق العبادة هو في الهدي. وبعدين حق النفس فين؟ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تربية للنفس. فمن مناقب وفضائل الصيام بإطلاق إنه تربية للنفس وتزكية للنفس. فاغتنموا مدرسة رمضان في تحصيل الأخلاق، إن الخلق إما أن يكون فطريا وإما أن يكون مكتسبا. إن كان فطري فدي نعمة عظيمة يحمد ربنا عليه، عندك شوية كده بعض الأخلاق ما زي عصبية، عناد، غضب على أي أتفه الأسباب، حاول تكتسبها بقى من الإسلام، من القرآن والسنة، عشان تبعد عنها، عشان تبعد عن الغضب وعن الحدة وعن العصبية، وتبعد عن سيء الأخلاق، وتتخذ نبيك أسوة وقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله تعالى قال عن أخلاق نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. فمن فضائل الصيام تزكية النفس. فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، لسه مع تهذيب النفس وتزكية النفس. واحد أغضبك وانت صائم، أيها الصائم خلي بالك، صاحبنا بيقول لك إيه، يروح جازز على أسنانه هيكسره لك: اللهم إني صائم يا ولاد كذا، مش كده حبيبي، الله يرضى عليك. لا، ده النبي بيعلمك ان انت صابر، ان انت صائم، فلازم تصبر وتقولها وانت مبتسم: اللهم اني صائم. مش تقلع هدومك في نهار رمضان: هخلع لكم يا اولاد كذا وكذا، اللهم اني صائم. لا 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 لا. وغالب من يتعصبون بيكونوا من المدخنين، هداهم الله، نسأل الله ان يهديهم، ويكون رمضان هذا العام فرصة ان يقلعوا عن الدخان لله عز وجل، ليذهب عنهم الغضب الغير منضبط. وبعدين النفس تبقى تعمر بذكر الله وتتخلص من القذرات والريحة العافنة الناتنة وحرق المال وضياع قوت الأولاد ومجاهرتك بالمعصية. الناس يفطرون في رمضان على تمرات، وصاحبنا بيفطر على جمرات من نار والعياذ بالله. فالصيام تربية وتهذيب للنفس، فلما حد يضايقك أو يزعلك تقول: اللهم إني صايم، وإنت مبتسم. وصاحبنا الحج اللي جاي غضبان على طول ده من الشغل جاي برة، أول لما يدخل البيت يا جماعة في رمضان الحج الله يكون في عونها تقول: لموا عيالكم، الصائم جالكم، يا رب سلم. مع إن الصيام لازم يدخل الفرحة على البيت، لا، ده أول لما يدخل ربنا يستر. اسكت يا بيت، اسكت يا ولا، سن الحج صايم، يعني صايم هيكهربنا، هيزعلنا ويضايقنا. يا صايم، مش هو ده الصيام؟ يا صايم كن رحيما، كن صبورا. المفترض الصائم ده بيأدي عبادة وبيتشبه بملائكة الرحمن، يعني المفترض لما يدخل البيت والله البيت كله بيكون فرح وسرور، يدخل يلعب مع الولد ده ويشيل البت دي ويداعي بالزوجة بكلمة حلوة، الله أكبر. طبعا صايم عليه بيظهر نعمة ربنا وفضل ربنا عليه. فالنبي قال لك كده: فليقل إني امرؤ صائم. وها هو النبي يقسم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف يعني الرائحة المتغيرة، عندما يمتنع المرء فترة من عن الطعام والشراب اللي بيحصل بيتغير ريح الفم، بيكون ريحا كريها عند المخلوقين، إنما عند الخالق أطيب من ريح المسك. الجزاء من جنس العمل، أنت امتنعت من أجل الله وتنفيذا لأمر الله فالجزاء من جنس العمل. هذا الريح المتغير أثناء الصيام عند ربك أطيب من ريح المسك. الله أكبر. ودي المنقبة الرابعة. المنقبة الخامسة: للصائم فرحتان يفرحهما. إذا أفطر فرح، يا عند المغرب كده وانت ماسك التمرة وشربة الماء، الله أكبر، شوف السكينة بقى، شوف السكينة، شوف الرحمة، بعد مشقة وعناء جاءت الراحة، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يا لها من كرامة. وإذا لقي ربه فرح بصومه، الله أكبر. يا إخوة، ده الصائم يوم القيامة يدخل من باب مخصوص اسمه باب الريان. قال النبي العدنان: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. زي كده المطارات عندنا في بلاد العالم، في حاجة اسمها صالة كبار الزوار، مش أي حد يدخل من هناك. برضه يا إخوة في الآخرة في باب لكبار الزوار كده للصائمين، الله أكبر، منا من الله الكريم. إيه كمان يا إخوة من فضائل الصيام بإطلاق؟ شوف بس الوقت عشان ما نشقش عليكم. طيب عامة خلاص بقيت ثلاث فوائد. الفائدة السادسة: الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة، الله أكبر. دل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وقد ذكرنا هذا الحديث. الفائدة السابعة: الصيام لا مثل له، لا مثل له. دل على ذلك ما أخرجه ابن حبان، ما أخرجه ابن حبان رحمه الله في صحيحه كتاب الصوم باب فضل الصوم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثل له. الله، منقبة عظيمة أوي، منقبة عظيمة أوي. المنقبة الثامنة للصيام بإطلاق ونختم بها اللقاء: للصائمين باب في الجنة لا يدخل منه غيرهم لعظيم قدرهم ومنزلتهم عند ربهم. وقد ذكرنا، دل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب الريان للصائمين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ يا له من نداء. نرجو ربنا أن ندعى بهذا النداء يوم العرض عليه، آمين يا رب. أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. الله أكبر، ده خاص بكم أنتم. وفي رواية: ومن دخل شرب، ومن شرب لا يظمأ بعدها أبدا. الله أكبر. وانظر معي أخي أختي بارك الله فيكما، الباب اسمه الريان لأن الجزاء من جنس العمل. حضرتك وانت صايم كنت بتعطش قوي تنفيذا لأمر الله، صح؟ طيب، جعل لك بابا باسم يطفئ نار العطش، اسم الريان. الله أكبر، الله أكبر. اللي يدخل من الباب ده هيشرب، واللي هيشرب شربة ما يظمأ بعدها أبدا. تقول لي يا عم الشيخ في الجنة بقى يشرب إيه؟ ما هو مش هيشرب في الجنة من أجل العطش، هو خلاص شرب الشربة وتم الري، سواء من حوض النبي أو من الريان، خلصت العملية، ما في عطش. إما اللي هيشرب إيه؟ نعيما وتلذذا. الله أكبر، أنت عارف بقى الشرب بتاع النعيم واللذة ده؟ جميل، جميل قوي. هذا عن فضائل الصيام بصفة مطلقة. المقام ده والعقارب بتطاردنا، أي عقارب الساعة، فنتوقف هنا في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنقف مع قضية مهمة أوي، قضية مفسدات الصيام. انتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.